وتيسر على الصراط مرورنا وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء مع الأجوبة الربانية الإيمانية القرآنية على هؤلاء المشككين وهذه الافتراءات وتلك الشبهات. منهجنا في هذا البرنامج هو أننا نبين الحقائق، لا نهاجم أحدا، لأن القرآن والإسلام والسنة علمتنا الأدب وحسن الخلق لئلا نجرح الآخرين. وأيضا نحن لا ندافع في هذا البرنامج، لأن الإسلام ليست له سوءة يدافع عنها، وإنما سبيلنا هو بيان الحقائق بالحكمة والموعظة الحسنة. في حلقة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى والحلقات التالية سوف نواكب الأنوار ونواكب الأحداث ونواكب الواقع. المسلمون يستقبلون الركن الخامس من أركان الإسلام، عبادة الحج. تعالوا بنا ندخل ساحة الأنوار في هذه العبادة من خلال منهج ذلك البرنامج مع أجوبة الإيمان. هؤلاء القوم يتساءلون: الحج، وأنتم تقولون أن الإسلام فيه توحيد خالص لله عز وجل، وأنتم تقولون أن الإسلام ضد الوثنية، لماذا نرى على حد زعمهم بعض مظاهر الوثنية والشرك في الحج؟ أنتم تقبلون بعض الأحجار تطوفون حول مبنى من المباني إلى آخر هذه الأقوال. فهل صحيح أن بالحج شيئا من هذه الوثنية أو بقايا الوثنية أو بقايا الشرك؟ في الحقيقة تعالوا بنا نرى هذا التوضيح وهذا البيان لهذه الحقائق. العبادات في الإسلام، صلاة، صيام، زكاة، حج، ما حكمتها؟ العبادات في الإسلام هي التي تكون الإنسان تكوينا إيمانيا، هي التي تكون فينا الربانية، هي التي تجعلنا في العبودية الخالصة لله عز وجل. فالإنسان قبل أي عبادة من العبادات التي شرعها الله وافترضها على عباده لا يستوي حاله مع حاله بعد هذه العبادة. حاله قبل العبادة يختلف عن حاله بعدها. فأنت قبل الصلاة لا يستوي حالك كبعد الصلاة. بعد الصلاة أنت في سكينة، أنت في طمأنينة، أنت في هدوء، أنت في راحة بال. أنت قبل الصيام لا يستوي حالك مع بعد الصيام. بعد الصيام أنت في هذه الحالة من الإشراقة الروحية الربانية وهذه الفرحة بالانتصار على النفس وإنجاز الطاعة، ومنزلتك عند الله غالية وعالية. وهكذا أنت قبل الزكاة يختلف حالك عن بعد الزكاة. أنت قبل الحج كلك ذنوب، أنت بعد الحج كيوم ولدتك أمك. العبادات تكون فينا الإيمانية الربانية العبودية الخالصة لله عز وجل. وكيف يتأتى ذلك؟ يتأتى ذلك عن طريقين حددهما القرآن الكريم. يعني العبادة التي نحصل بها هذا التكوين الإيماني الرباني لابد من توافر شرطين في هذه العبادة. بيّن الله عز وجل هذين الشرطين في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا أول شرط، أن يكون العمل صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الشرط الثاني. ما معنى الشرط الأول وما معنى الشرط الثاني؟ ما معنى أن يكون العمل صالحا؟ فليعمل عملا صالحا معناه أن يكون موافقا لهدي الله عز وجل في قرآنه، وأن يكون متأسيا وموافقا ومتبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لا بذعة فيه، لا زيادة فيه، لا نقص فيه، لا هوى فيه. هذا شرط. والشرط الثاني الذي تحدده الآية ألا يكون به شرك، أن يكون خالصا لله عز وجل. هذا هو الإسلام، حدد هذا التوحيد الخالص والإخلاص لله في العبادة، وأن تكون موافقة لهدي الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرجى لهذه العبادة القبول عند الله عز وجل. بالنسبة للحج، نصيبه إيه من هذه البناءات الإيمانية الإسلامية القرآنية؟ كيف خلص الإسلام هذه العبادة من مظاهر الوثنية والشرك وعادات الجاهلية؟ تعال معي لنبين لك أن الحق عكس افتراءاتهم وعكس شبهاتهم، لو كانوا يعلمون، لو كانوا منصفين. تعال معي في الحج، أنت ترى هذه الربانية، وأن الإسلام خلص هذه العبادة من كل مظاهر الوثنية. لماذا؟ العرب ورثت عادة الحج من سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكنها أضافت لها من مظاهر الوثنية وعادات أهل الشرك. فلما جاء الإسلام أبقى على ما كان دينا أصيلا من سيدنا إبراهيم عليه السلام، وألغى وأبطل كل ما لحق عبادة الحج من الوثنية والشرك. مثل ماذا؟ طائفة من العرب كانوا لا يتزودون للحج، قائلين كيف نأتي البيت ولا يطعمنا رب البيت، ويسألون الناس ويصبحون عالة إذا ما جاءوا إلى مكة، إذا ما جاءوا إلى هذه البقاع الشريفة دون زاد دون إعداد. فجاء القرآن الكريم يبطل هذا الفهم وهذا الوعي وهذه العادة بقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأمرهم بالتزود. وهذا الفهم وهذا الوعي عمل به أهل الإسلام في كل زمن وكل حين. من التطبيقات العملية على هذا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما أراد الحج وأعلم تلاميذه بهذه الرغبة، أرادوا الحج معه، فجهز كل واحد من تلاميذه زادا. وبطبيعة الأستاذ دائما يحب أن يتابع ويحب أن يطمئن وينظر إلى أحوال من يتبعونه، لأنه يعلمهم ولا يعلمهم بالتلقين فقط، وإنما بالإرشاد والهداية والأسوة والقدوة والمتابعة أيضا. فلما جاء الإمام أحمد ينظر إلى تلاميذه وجدهم جميعا قد تزودوا وأعدوا الزاد واستعدوا لهذه الرحلة المباركة مع أستاذهم، إلا تلميذا واحدا ما أعد شيئا. فسأله الإمام أحمد: لماذا لم تجهز ولم تعد مثل زملائك شيئا لزاد الحج؟ فقال له: أنا متوكل على الله يا أستاذي. فقال له: لست متوكلا على الله، بل أنت متوكل على القافلة، على زملائك. إذا جاءوا يفترشون للطعام أكلت معهم، إذا جاءوا يشربون شربت معهم، إذا صاروا ركبت معهم، فأنت متوكل على القافلة. إذن الإسلام أبطل هذا الفهم الذي هو من نمط التواكل، والذي كانوا يقولون: كيف نأتي البيت ولا يطعمنا رب البيت، نحن لا نريد أن نأخذ زادا معنا. فأمرهم الله بأن يأخذوا بالأسباب وأن يتزودوا. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تعال معي إلى موقف آخر. قريش كانت في شعائر الحج لها تميز، تريد أن تتميز على العرب وعلى من يأتون لهذا البيت من خارج مكة، ويقولون: نحن أهل البيت ولا بد أن تكون لنا من الميزات التي تميزنا. فكانوا لا يقفون بعرفة، ويقفون بمزدلفة على حدود عرفة، حتى إذا ما أفاض الناس من عرفة في الجاهلية كانوا هم أول من أفاض، وكانوا في المقدمة، وكان لهم السبق، فلا يزاحمهم الناس ولا يسبقهم الناس، لأنهم يرون في أنفسهم هذه الميزة وهذا الفضل. فجاء القرآن الكريم يبطل هذا الأمر، ويبين أن الوقوف بعرفة إنما هو أمر يتساوى الناس فيه جميعا بين يدي الله. الكل يبكي، الكل يتضرع، لا ميزة لهذا ولا لذاك ولا نحو ذلك. فقال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، زيكم زي الناس. وأمرهم أن يستغفروا الله، أمرهم أن يستغفروا الله على ما بدا منهم في السابق، وأن ينتهجوا نهج الإسلام. فالإسلام أبطل هذه العادة التي تعطي التميز لبعض الناس. لا تميز هناك، وإنما الكل في خضوع، الكل في خشوع لله عز وجل. أيضا الطواف حول البيت، كانوا يطوفون عرايا، كانوا يطوفون عرايا. فلما جاء الإسلام أوجد ملابس الإحرام، وجعل إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإحرام الرجل كما تعلمون في أنه يلبس الإزارين ويكشف ما يكشف من جسده ويكشف رأسه إلى آخر ما هو موصوف. وهذا المشهد المعلوم من ملابس الإحرام للرجال. وأبطل عادة أن يطوف الناس نساء ورجالا حول البيت عرايا، وعلمهم هذا الأدب وهذا الخلق. هكذا الإسلام أبطل كل شرك، كل وثنية، كل عادات الجاهلية، وخلص هذه العبادة من كل هذه المظاهر، وجعلها خالصة للربانية، للعبادة الخالصة لله عز وجل، للتوحيد الخالص لله سبحانه. من مظاهر الجاهلية التي أبطلها الإسلام، أنتم تعلمون أيها الأحبة أن العرب كان عندهم في الجاهلية القبلية. القبلية أن كل قبيلة لها الفخر بالأنساب، ولها الفخر بأمجادها وحروبها، وكل سائر الأمور التي تكون ممدوحة في عقلهم وفي وعيهم وفي حسبانهم. فلما كانوا يحبون أيضا كل قبيلة، الشعراء بتوعها يصنعوا لها تلبية خاصة لها تميزهم، حتى إذا ما لبوا يقولوا: دي قبيلة فلان، دي قبيلة كذا. كل قبيلة لها تلبية. فلما جاء الإسلام أبطل كل ذلك، وجعل الناس كلهم في تلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأبطل كل التلبيات التي فيها فخر بالقبائل أو تميز أو إلى آخره، ووحدهم تحت نداء رباني واحد. أيضا كان العرب يحجون والأصنام داخل الكعبة، وحول الكعبة. وكان أعظم أصنام العرب في الجاهلية هبل، وكانوا يضعونه فوق سطح الكعبة، وإساف ونائلة، وكانوا يضعون هذين الصنمين عند الصفا والمروة، واحد على جبل الصفا وواحد على جبل المروة، وهبل فوق الكعبة، وبقية الأصنام حول الكعبة وداخل الكعبة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل الكعبة إلا بعد أن طهرت من هذه الأصنام. هل رأيت؟ ليس هذا فقط، بل الإسلام جعل الحج أول ركن من أركان الحج هو الإحرام. ومعلوم أيها الأحبة أن الإحرام ليس هو ملابس الإحرام، ملابس الإحرام من واجبات الإحرام، لكن ما الإحرام؟ الإحرام هو نية النسك، نية الدخول في عبادة الحج. أول ما تنوي تقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو لبيك حجا وعمرة على نية القارن القران، أول ما تنوي تبقى دي نية الدخول في النسك، فقد أحرمت، دخلت في حرمة العبادة، وأصبح عليك محظورات، وأصبحت ملتزم بكل ما هذا الهدي المبارك الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النسك. إذن الإحرام معناه هنا أنه لله، يبقى لا يحجون للأصنام ولا يطلبون شيئا من كذا أو كذا، وإنما هم يسألون الله، ويسألون الله وحده، ويقصدون بالعبادة والطواف يقصدون الله وحده، وحينما يطوفون فإنما تعظيما لأمر الله. نحن لا نعظم الحجارة، ونحن لا نعظم هذه الأشياء المادية، نحن نعظم أمر الله فينا. الله أمرنا أن نطوف، نطوف، سمعنا وأطعنا. نحن لا نقول كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، ولكن كما علمنا ربنا وأنزل الله في قرآنه: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. بعض الصحابة جسوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، إنه يمر بخواطرنا ما نستحيي أن تطلع عليه أنت، فما بالنا لو حاسبنا الله عليه. ده شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فامتثلوا وقالوا، فأنزل الله بعدها بعام الفرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وعفى الله عن هذه الأمة ما تحدث به أنفسها، إجلالا للسمع والطاعة. فالمؤمن من أمر الله له السمع والطاعة، يقول سمعنا وأطعنا. المؤمن لا يناقش أوامر الله عز وجل كما يفعل البعض. المؤمن يقول والله أنا رأيي كنا نعملها كذا، والله رأيي إن احنا نعمل عرفة كم وقفة كذا ونخفف الزحام، والله أنا رأيي، ويغير ويبدل. لا، الدين ليس بآراء الناس، الدين ليس باختراع البشر، الدين ليس فكرة بشرية، الدين وحي من الله، وليس لأحد أن يغير ولا أن يبدل في دين الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يغير في الدين، إنما سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، السمع والطاعة، فيش تغيير. فالدين من الله واحد. إذن التعظيم لأي شيء، التعظيم أؤكد وأبين أنه نحن نعظم أمر الله، النبي قال خذوا عني مناسككم ونحن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع ونطيع. بعض الصحابة كان تحرج من السعي بين الصفا والمروة لأن كان فيه صنمين إساف ونائلة، واحد على الصفا واحد على المروة، فربنا ردهم إلى الأصل. ردهم إلى الأصل، إيه الأصل؟ وهو سعي سيدتنا هاجر أم سيدنا نبي الله إسماعيل عليه السلام وزوج نبي الله إبراهيم عليه السلام بين الصفا والمروة، لما انتهى الماء وطلبت تبحث عن أنيس عن شيء يعينها عن ماء عن كذا، فسعت 7 أشواط بين الصفا والمروة حتى جاء الفرج من الله عز وجل بسيدنا جبريل، وكانت زمزم، وكان هذا الخير الرباني الذي فاض إليها وعليها. نعم، إذن ربنا ردهم إلى هذا الأصل وقال لهم إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وردنا الله إلى الأصل، أصل الإيمان والعبادة والإخلاص لله سبحانه. أيضا استلام الحجر هدي رباني. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما بيّن صلى الله عليه وسلم وهو يقبله، وسيدنا عمر يبين لنا هذا الاتباع، يقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ما قبلته. يعني هو يتبع، يأخذ المناسك عن سيدنا رسول الله، ونحن حين نصنع ذلك إنما نعظم أمر الله ونتبع رسول الله ونتأسى به، ليس تعظيما لحجر بذاته ولا تعظيما لمكان، ولكن نعظم أمر الله في المكان. الله أمرنا أن نقدس شيئا نقدسه، أمرنا أن نصلي نصلي، أمرنا أن نتوجه إلى القبلة أن نتوجه، أمرنا أن نتحول عن هذه القبلة إلى قبلة أخرى نفعل، لأن التعظيم ليس لذات الجهة ولا لذات المكان ولا لذات الشيء، إنما التعظيم لأمر الله عز وجل. هذا هو ما يعظمه كل مؤمن كل مسلم. وإلا عايز أقول لك دليل بسيط، مثلاً تاريخ البيت الحرام، كان الحجارة اللي في الأرضية في زمن من الأزمان كانت عبارة عن حصو وحجر بسيط، اتغير وبقى بلاط أفضل، الآن بقى رخام من نوع خاص، وقد في المستقبل يروا أن الرخام ده فيه شيء أفضل فيشيلوه ويضعوا رخام آخر وهكذا. نحن نعظم أمر الله في المكان. أيضا من هذه الأمور التي ينبغي على المؤمن أن يكون يعني واعيا بها وأن يعلم كيف يرد على هؤلاء المشككين، مسألة رمي الجمار. رمي الجمار له قصة إيمانية، وأن سيدنا إبراهيم لما جاء المناسك عرض له الشيطان عند الجمرة، جمرة العقبة ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الصغرى، فرماه عند كل واحدة ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض. وسيدنا ابن عباس كما ورد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. مرة ثانية، شو هو يبين لنا الحكمة بعبارة محكمة دقيقة، الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. إذن هذا هو الأصل في هذا الهدي المبارك. الهدي كان أهل الجاهلية لا يأكلون من اللحوم التي تقدم من البدن أو مما يذبح هناك، وكانوا يأخذون دماءها ويلطخون بها الكعبة. لذلك أنا أحذر بعض الناس اللي بيجيبوا دم أضحية أو دم أي شيء يسبحوه يقعدوا يحطوه كذا على بعض البيوت، لأن هذه عادة جاهلية أبطلها الإسلام. فنهى الإسلام عن ذلك، ونزل قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. انت بتوفر، هو ربنا يعني مش عايز الحكاية دي، ربنا عايزك تطيعه. الله يريد أن تقول سمعنا وأطعنا، وأن تتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فأبطل الله هذه العادة الجاهلية أيضا. حرمت طائفة من العرب في الجاهلية الاشتغال بالمنافع أو التجارة أثناء الحج، وقالوا ده مزيد من التعبد والإخلاص. فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة للتيسير على الناس، وفي قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، أصدق دليل على أن القرآن أبطل هذا الفهم وأوجد التيسير على الناس في أن ييسر لهم هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم يعلقون على جدران الكعبة من الداخل صورا مختلفة، فأمر النبي بإزالتها، ولم يدخل الكعبة حتى أزيلت هذه الصور. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أزال كل آثار الوثنية وآثار الشرك وآثار عادات الجاهلية، وجعلها خالصة لله عز وجل كما يحب ربنا ويرضى. هل رأيت كيف أن الإسلام خلص ويخلص العبادة من كل عادات الجاهلية ومن كل مظاهر الوثنية ومن كل مظاهر الشرك، وهو يحقق في ذلك القاعدة الربانية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: للعمل الذي يرجى قبوله عند الله عز وجل لابد وأن يتحقق فيه شرط الإخلاص، وشرط أن يكون صالحا، أي موافقا لهدي الله في قرآنه ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والمتتبع لكل أمور الحج وهذه العبادة سيرى بوضوح هذا الفضل الرباني وهذا الفضل للإسلام في أنه خلص عبادة الحج كما خلص كل العبادات من كل مظاهر الشرك ومظاهر الوثنية، كما طهر النفس من كل شرك حتى بقي التوحيد الخالص لله تعالى في النية في الإحرام في كل نسك من المناسك، وعلم المسلم السمع والطاعة. فأنت فعلا أنت ترمي حجرا وتقبل حجرا آخر. لماذا؟ لأن الله أمرنا بهذا، ثم بين لنا الحكم من وراء ذلك. ثم التعظيم لشعائر الله هو من باب التعظيم لأوامر الله عز وجل. نحن لا نعظم الأحجار، نحن لا نعظم جهة لذاتها، وإنما نعظم أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا حتى يظهر للمسلم أصل هذه المناسك لابد أن احنا بنربطها بقصتها الإيمانية لسيدنا إبراهيم عليه السلام. حينما جاء سيدنا إبراهيم، وهنا أود أن أنبه وأن أؤكد أن الإسرائيليات التي تم دسها في تاريخ هذه العبادة وتاريخ هذا البيت، إسرائيليات ينبغي أن نقلع عنها وألا نرددها. بعض العامة يقولون السيدة سارة غارت، ولما غارت من هاجر حينما أنجب سيدنا إسماعيل أمرته أن يأخذها وأن يذهب بها إلى بعيد، وفي الحقيقة كل هذا يبطل بعبارة وردت في الحديث الصحيح الذي يمكن أن يطلع عليه كل الناس في كتاب ميسور لكم جميعا كرياض الصالحين حين يذكر هذه القصة. ماذا يقول؟ يقول إن سيدنا إبراهيم لما جابهم، جاب السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل وهو طفل صغير رضيع، ومضى فنادته مرة ومرة ومرة، ثم سألته وهو لا يرد عليها، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. شوف الجملة دي، تأكد، تنبه، تيقظ، انتبه. الله أمرك بهذا؟ ربنا أمرك بكذا؟ قال نعم. يبقى إذن ده أمر ربنا، ما كانش بقى حكاية غيرة والكلام اللي بنسمعه والكلام اللي يعني الذي يتعارض مع هذه النصوص الصحيحة ومع الفهم الصحيح. وغيرة وصلت لأنها تقول له خذهم وارميهم في كذا وكذا. لا لا لا، النص الصحيح يدفع هذه الشبهة ويدفع هذه، يدفع كل ما يصار حولها من كلام. إنما هو كان أمرا من الله عز وجل سبحانه وتعالى، قالت اذهب فلن يضيعنا الله عز وجل. وبالفعل ما ضيعهم الله عز وجل. في آخر الحديث سيدنا رسول الله يقول جملة كتعقيب على القصة، يقول إن الله عز وجل لا يضيع أهله. دي كل مؤمن محتاج يسمعها، وأنا قبلك. إن الله عز وجل لا يضيع أهله. ما ضيعهم الله عز وجل. وأنت ينبغي أن تتأسى بهذا، أنك إذا اتبعت وإذا اهتديت وإذا قلت سمعنا وأطعنا وتأسيت بحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لن يضيعك أبدا. الناس يمكن أن يضيعونك، يمكن أن أضيعك، يمكن أن تضيعني، يمكن أن الظروف لا تسمح، يمكن. لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى جل جلاله كما بين بنص عبارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يضيع أهله. ثم بعد ذلك انظر وتأمل، يعني السيدة هاجر أما جلست وامتسلت وسعت وجاء الزمزم وجاءت قبيلة جرهم مرت عليها وسألوها، فقالت يمكن أن تأخذوا من الماء لكن يظل الماء، يظل الماء ملكا لي. وافقوا على ذلك، عمر المكان، تزوج منهم سيدنا إسماعيل، جاء سيدنا إبراهيم ليعاين تركته بنص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أين كانت السيدة هاجر؟ كان قد توفيت. يعني سيدة هاجر كانت لمهمة ربانية، ليس بتفكير أهل الدنيا، بمعنى إن حينما أهديت لسيدنا إبراهيم هنا في مصر، ملك مصر، وثم عادت، سيدة سارة أحبتها ورشحتها أن تكون زوجة لسيدنا إبراهيم لعل الله أن يرزقه منها بالولد. ف يعني جلست مدة الحمل سنة، وبعدين ولدت، قول سنة وشوية سنتين، وبعدين خدهم ووضعهم هناك عند البيت. أول مرة راح يعاين التركة ويشوفهم كانت توفيت. دي ربنا خصصها سبحانه وتعالى لمهمة ربانية، ربنا سبحانه وتعالى جعلها لهذه المهمة. والناس دول اللي ربنا يخصصهم لمثل هذه الرسالة ومثل هذه المهام الربانية، اسمع أقول لك شيء في غاية الأهمية، وهو مثل هؤلاء الناس أخي المؤمن، مثل هؤلاء الناس أخي المؤمن في الله عوض عن كل مفقود. إنما اللي بينظر بقى إلى المتعة، اللي بينظر إلى مسائل الدنيا وفهمه قاصر عندها، يا أخي الدنيا ستذهب، وفي الآخرة يعني ما ميزانها؟ كما ورد في الحديث الصحيح، ما ميزانها حينما يؤتى يعني بالرجل أكثر أهل الأرض نعيما وهو عند الله من أهل النار في يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة، ثم يسأله ربه الله عز وجل، يسأله عبدي شوف أنعم أهل الدنيا، وليذهب خيالك إلى أبعد الآفاق بلا حدود في هذا النعيم. أنعم أهل الدنيا في كل زمن وفي كل مكان. فيسأله ربه: عبدي، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. تبارك الله، يعني كل هذا النعيم، أنعم أهل الدنيا غمسة واحدة في النار تنسيه كل هذا؟ نعم. ويؤتى بأكثر أهل الأرض شدة وبؤسا، مرض وفقر وقل ما شئت، أكثر أهل الأرض، وهو عند الله من أهل الجنة في يوم القيامة. فبس يغمس في الجنة غمسة، ثم يسأله ربه: عبدي عبدي، هل مرت بك شدات قط؟ قل: لا والله يا رب، ما مرت بي شدة قط. إذن كل هذا الشقاء في لمحة رآها في الجنة ذهب. فالإنسان بميزان الإيمان ومعيار الربانية الأمور تتغير، لكن بميزان الدنيا تقول ده محروم وده كذا وده كذا، لا أبدا. ولذلك أنت تنظر، إذا نظرت لأهل البلاء وجدت إنهم أصحاب الفوز العظيم، إذا ما نظرت إلى عظم الجزاء عند الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. تبارك الله. إذن هي كانت صاحبة مهمة ورسالة، وفي الله عوض عن كل مفقود من أمور الدنيا أو كل ما نفكر فيه من أسباب هذه الحياة أو نحو ذلك. وليصنع المؤمن هذا الوعي بمزيد التأمل. اقرأ وتأمل وتدبر، تدبر مع ربك الذي خلق فسوى وقدر فهدى، واعلم أن الله عز وجل من أسمائه الحسنى الحكيم، وفعل الحكيم كله حكمة، وقول الحكيم كله حكمة. نعم. ويا أخي، الناس الذي اللي ما بيحبوش يسلموا في أمر العبادة وأمر الغيب لله عز وجل، نقول له: يا أخي، هذا منطق معكوس والله منك. كيف؟ نقول له: أنت تسلم، جرت الحياة والعادة، أنت تسلم لبشر مثلك، مش لمن خلقك، أنت تأبى أن تسلم للخالق، وأنت تسلم لبشر مثلك. ممكن تسلم له لأن أكثر منك قوة، ما أنتش قادر عليه، ماشي غلطت بسيارتك، أوقف، لازم توقف فيوقفك، طلع بطاقتك، طلع رخصتك، طلع حاجتك، سلمت. وبعدين، أو إنك بتسلم لإنسان أكثر منك علم، تذهب للطبيب فيكتب لك الدواء، والله أنت لا تجلس تسأله وأنت تسلم. وأقول لك: لماذا تأخذ كل هذا الدواء؟ فتقول لي: لأن الطبيب كتب لي ذلك. ولماذا تقول هذه الشهادة أمام القاضي في المحكمة؟ تقول: لأن المحامي أو المستشار نصحني بذلك. يا أخي، وأعلى حكمة: إن سئلت في أمر العبادة فقل: لأن ربنا أمر بذلك. صحيح، ممكن نجتهد وممكن العقل يصل لبعض الحكم، لكن بكل يقين وبكل تأكيد ستبقى أعلى حكمة هي مراد الله عز وجل، ستبقى أعلى حكمة أن الله عز وجل هو الذي هدانا لهذا. فيكون من المؤمن الصادق المخلص الموفق السمع والطاعة. لماذا تفعل هذا؟ لأن ربنا أمر بذلك، ربنا عايز كده. يا أخي، أنت بتقول المحامي عايز كده والطبيب عايز كده، وأهل القانون دول عايزين كده، يا أخي ربنا عايز كده، وربنا أمر بذلك. وهذا من من نباهة المؤمن وفطنة المؤمن أن الله حكيم وفعل الحكيم كله حكمة. هذا هو التسليم. ولذلك ظهر في هذه القصة الإيمانية الرائعة التسليم لله والتفويض لله سبحانه وتعالى، وأن أوامر الله غالية أغلى من الولد، أوامر الله غالية أغلى من النفس والأهل. يعني يبقى الطفل الذي يأتي بعد شوق وبعد دعاء وبعد كبر، حينما يأتيه يؤمر أن يوضع، نعم، وينفذ ينفذ. ثم ماذا؟ عند رحلة تعلمنا التواضع لله في العبادة. يعني الإنسان لما يصلي أو يسجد أو نحو ذلك يتواضع. وأنا بقول كده السكينة والتواضع لأن ده من الأدب الإيماني في هذه الرحلة. ليست المسألة في أجساد تتدافع وتتزاحم، ولكن الأمر في قلوب تتراحم، في قلوب تخشع، في قلوب تخضع، في سلوك التقوى والسكينة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر صحابته: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإذا طفت فعليك بالسكينة، فإذا رميت عليك بالسكينة، فإذا أفضت فعليك بالسكينة، فإذا سعيت فعليك بالسكينة. هذا هو هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. والتواضع في العبادة لله أن الإنسان بعد أن يصنع العبادة لا يرى نفسه في هذه العبادة، يقولش أنا أديت يعني اللي ما حدش أداه. ليه؟ أن بعض الناس، ده من الأجوبة الإيمانية أيضا على الواقع الذي نعيشه، بعض الناس يقول لك أنا حجيت في شركة كذا، طلعت في شركة كذا، وجابوا لي كذا، ودفعت كذا، وأنا كانوا بيعملوا لنا كذا. طب أنت عملوا لك في شركتك كذا؟ ده كلام. التباهي ليست هذه منطقة ولا مساحة ولا أفعال للتباهي. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. السيدة عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل هو الرجل يزني ويسرق ويفعل المعاصي والموبقات ويخاف إذا رجع إلى ربه أن يعاقبه الله عليها؟ قال النبي هاديا ومصححا ومرشدا صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويفعل الخيرات ويخاف إذا رجع إلى ربه ألا يتقبل الله منه ذلك. يا عائشة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. التواضع يا أخي في العبادة بنتعلمه ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه الرحلة الربانية وهذه البقاع الشريفة، ربنا أمره تأخذ الطفل وتأخذ أمه وتضعه في هذه الأرض. سمعنا وأطعنا. ارجع وسيبهم. سمعنا وأطعنا. طيب قل لابنك يطلق زوجته سمعا وطاعة. سيدنا إسماعيل يستجيب بأمر الله. طب قل لابنك تعالى ابحك: يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى. سمعنا وأطعنا، ينفذ هذا. أيوة، ينفذ هذا. وبعدين يرفع القواعد من البيت استجابة لأمر الله. بعد ده كله الأعمال المجيدة قالوا إيه؟ وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد ده كله تقبل منا. تواضع لله، تواضع في العبادة، تواضع. يا أخي أضرب لك مثل بسيط للمسألة دي. الواحد بيبقى كاتب رسالة، كاتب كتاب، وبعدين هنالك فوق كل ذي علم عليم، فإنسان تاني هيرجعه. الواحد حطت قلبه يعني هيراجع هيدقق هتعجبه حاجة هيكتشف حاجة. وبطبيعة الحال أعمال البشر كلها نقص، يعني أعمال البشر تتميز بهكذا. حتى أنت لو رجعت على نفسك بعدما ازداد علمك على كلامك كلمته أو أنا كلمت ورجعت نفسي بعد سنة بلاقي في نفسي حاجات، وأشوف الكتاب اللي كتبته من سنتين ثلاثة أبقى ودي أغيره زي ما قال الجاحظ وأبدل فيه وأغير ده طبيعة كده. فلما لاقي حد أمسك قلبي وأقول هيعمل إيه، ولو كانت المسألة دي في حاجة مادية يعني واخد مناقصة بمليون جنيه وليها شروط ومواصفات وجاي اللجنة تستلم الـ البضاعة دي أو المنتج ده أحط قلبي على إيدي، يطلعوا عيوب يرفضوا المناقصة البيت يخرب ومفلس. طيب ربنا هو اللي ينظر إلى هذه الصلاة وينظر إلى هذه الزكاة وينظر إلى هذا الحج وينظر إلى هذه الخيرات، مش خايف ربنا يلاحظ عليك؟ وأخلص العمل فإن الناقض بصير سبحانه جل جلاله. من هنا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وهذا هدي كريم نتعلمه من خلال هذه الرحلة التي تبين لنا، من خلال هذا الهدي المبارك تبين لنا أن الإسلام خلص هذه العبادة من كل مظاهر الشرك ومن كل مظاهر الوثنية وجعلها ربانية، جعلها خالصة. الحج توحيد خالص لله عز وجل. نعم، وينبغي على المؤمن أن يتدبر وأن يتأمل وأن يكون واعيا، وكل ما يلقى من الناس فإنه لا يزيدنا إلا إيمانا وإلا هداية من الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظ هذا الدين. نحن لا نخشى على هذا الدين ولا نخشى على القرآن ولا نخشى على النبي ولا على سنة النبي، لأن بالتبعية ربنا حفظ القرآن يبقى بيحفظ اللغة معاه وبيحفظ السنة، لكن الشأن فينا إحنا، الشأن هل إحنا هنكون صادقين ونتحمل هذه الأمانة وهذه التبعة ونؤديها كما أرادها الله، أم أننا سنقصر فيستبدلنا الله ويأتي بقوم غيرنا ثم لا يكون أمثالنا. في الحقيقة هذا الوعي نريد أن ننقذ أنفسنا، لأن نتواصل مع القرآن مع السنة مع هذا الهدي الرباني الإيماني العظيم، أن نفتح لأنفسنا سبيلا مع الربانية، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. أيوة، في الفلاحين عندنا يقولوا المستخبية والتيهة تكسر المحرات، لما كان المحرات كده واتنين بقرة يجروه يقوم السلاح ده الرجل الحرات الذكي لابد يخلي باله منه. ليه؟ لأن لو فيه حجر أو شيء مستخبي أقوى من السلاح ده بيكسره، فيقوله خلي بالك من المستخبية تكسر المحرات. طب مفاجآت القدر المستخبي في المقدور كله مين يحميك منها؟ هو ربنا. مين؟ من الذي نلوذ به؟ هو الله عز وجل. لذلك مع الأزمة العالمية الاقتصادية ومع الدنيا عمالة تتخبط وتروح وتيجي، وربنا يضطرهم اضطرارا إلى الإسلام إلى القرآن إلى السنة، عايزين حاجة تنقذهم مما وقعوا فيه وبدأ يشغلهم، وبدأ الناس تعيد اكتشاف الإسلام من جديد. الإسلام قادم والقرآن محفوظ وله الهيمنة، وهو الذي يكتسح فكريا أمام افتراءات الغرب وتشكيكات الغرب، وفي الوقت الذي ينهزم فيه العرب والمسلمون عسكريا وسياسيا واقتصاديا، القرآن يكتسح فكريا ويتضاعف أعداد الذين يؤمنون بالقرآن في كل يوم وفي كل ساحة. القرآن قادم، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعترف به المستشرقون، وهكذا يرون في سنته العظمة وفي أخلاقه العظمة، فيضعونه أعظم شخصية من 100 شخصية في هذا الكون. والله إن المؤمن الصادق هذه الافتراءات تزيده إيمانا وتزيده حبا. أحبة الإيمان، على وعد بلقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، وعلى خير نلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.